الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: الثانية في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية. قال أصحاب الشافعي:
الثانية في إيه؟ أظن وصلنا 11 أو 12، والأذن والأذن بالأذن، صح؟ نعم.
الثانية عشرة قوله تعالى: والأذن بالأذن. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: في الذي يقطع أذني رجل عليه حكومة، وإنما تكون عليه الدية في السمع، ويقاس في نقصانه.
عليه حكومة يعني شيء يقدره القاضي. نعم.
وإنما تكون عليه الدية في السمع، ويقاس في نقصانه كما يقاس البصر.
نعم، يعني يقول فرق بين السمع والأذن، مراد بالأذن هي الصورة هذه، الدائرة هذه، فإذا قطعها ففيها حكومة وليس فيها دية، إنما الدية ترجع إلى السمع، فإذا أذهب السمع ففيها الدية كاملة، وإذا أذهب بعض السمع يعني ضربه على أذنه مثلا فأنقص سمعه، فإن الدية تكون على قدر ما نقص من السمع. نعم.
وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها، بخلاف العين العوراء فيها الدية كاملة على ما تقدم.
وفي إبطاله من إحداهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها. نعم.
وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه
بخلاف العين العوراء ففيها الدية كاملة، يعني لو كان أعور وفقأت عينه وهو له عين واحدة دفعت الدية واحدة، لأن دفعت الدية كاملة، لأنك بذلك أذهبت سمعه بصره فلم يعد يبصر، صار أعمى، فلهذا ضوعف الضمان، ضوعف الضمان. نعم.
وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصر، وإذا شك في السمع جرب بأن يصاح به من مواضع عدة ويقاس ذلك، فإن
وإذا شك في السمع يعني هل هو يسمع ما يسمع، جرب بأن يصاح به من مواضع عدة يقاس ذلك. نعم.
فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من سمعه، ويحلف على ذلك. قال أشهب: ويحسب له على ذلك سمع وسط من الرجال،
ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجال مثله. نعم.
فإن اختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله عقل له الأقل مع يمينه.
نعم. فتبين لنا من هذا أن الدية إنما تكون على منفعة العضو، فإذا ذهبت منفعة العضو مع بقاء صورته فإن فيها دية العضو، فمن بقيت أذنه على صورتها هكذا لكن ذهب السمع فإنه يكون عليه الدية، فإن نقص هذا النفع فإنه يدفع الدية لصاحبه بقدر ما نقص من منفعته. سبحان الله، بالأمس أحد يتصل، إنسان صيب أيضا، يعني دخلوا في واحد بالسيارة وكذا، المهم أنه حصل أن كتفه خلع كتفه وكذا، وقال الأطباء ما يصلح إجراء عملية ولا شيء من هذا، طبعا ده أثر على عصب اليد وعصب الظهر وكذا، فهذا كيف تحسب ديته؟ معروف اليد فيها نصف الدية، طيب اليد موجودة إلى أن صورته موجود لها منفعة، والآن هذه المنفعة قلت، فكيف الحساب؟ يحسب على قدر هذه المنفعة، ما الذي ذهب من هذه المنفعة؟ 30%، 40% من منفعة اليد. إذن الذي تسبب في هذا أو الذي باشر هذا فإنه يدفع قيمة هذا النقص الذي حصل في اليد. نعم نعم. الفرق اللي هو قال ايه وفي ابطاله من احداهما نصف دي ولم يكن يسمع الا بهدف الواحدة، هذه في الواحد. نعم، ولأن البصر قد يكون مقام السمع في التعرف على كلام المتكلم، يعني يبقى ممكن ما يقوم مقام السمع، لأن بعض الناس من الذين لا يسمعون قد يعرف مرادك بحركة الشفتين فيتعرف على هذا وتشير له فيعرف من خلال ما تريد. أما الذي فقد بصره هذا لا يتعرف على شيء البتة. نعم نعم نعم. يتعرف عن طريق السمع ماذا؟ بس ما يستعني ماشي، لو انه قلت له البيت هذا امامك وتمضي كذا فما يستعني يتعرف، مع انه هذا فارق ضعيف، يعني يبدو انه فارق ضعيف. والقاعدة عند الاصوليين انه اذا حصل مثل هذا كان الضمان مضاعفا، اذا كان الضمان مضاعفا. نعم هي وحدها فيها نصف الدية، لكن إذا كان لا يسمع إلا بها فالأظهر أنه يكون عليه الدية الكامنة قياسا على البصر. نعم. نعم. ده قول أشبه. إذا كان السمع إذا سئل عنه قيل أن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندك البصر. هو ده الأقرب، أنه إذا كان لا يسمع إلا بأذن واحدة فأذهب السمع فإنه يضاعف عليه الضمان فتكون الدية فيه كامل. نعم.
الثالثة عشرة قوله تعالى والسن بالسن. قال ابن المنذر وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقاد من سن وقال كتاب الله القصاص. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في السن خمس من الإبل.
ويستوي السن في هذا سواء خلع له ضرسا أو نابا أو كان من الأسنان مقدمة، تستوي الأسنان في ذلك كالأصابع، فدية الأصابع دية واحدة في كل إصبع عشر الدية ولو أنها اختلفت طولا وقصرا، فالخنصر كالبنصر كالوسطى كالسبابة كالإبهام لا فرق، كذلك الأسنان لا فرق بين سن كبير وسن صغير، فدية الأسنان واحدة وهي خمس من الإبل، هذه الدية، أو تكسر سنه، لكن هذا فيما إذا كسرت السن كسرا كاملا ولا تخرج، إنما إذا كسر ثم تخرج بعد ذلك فحينئذ لا دية فيه، مثل السن الصغير مثلا الذي تلك السن التي قد يخرج مكان سن أخرى فهذه لا دية فيه. نعم.
قال ابن المنذر
كذلك أيضا يراعى هذا في الأعضاء، فلو كسر واحد ذراع واحد لكن سيعود الذراع كما كان وكذا فهذا أيضا لا يكون فيه دية، يكون فيه تعذير لاعتدائه عليه لكن لا يكون فيه دية، اللهم إلا إذا ذهب من منفعة العضو شيء فإنه تكون الدية بقدر ما ذهب من المنفعة. نعم.
قال ابن
حسب ما يقدرها السلطان وما يقدرها الحاكم، يعني ما فيها شيء ثابت. وحتى هذه أيضا ما فيها نص القول يعني التفريق بين عبد صالح وعبد كذا ما فيها نص، فيرجع ذا يعني يقال كالتعزير. ف ما نقول مثلا تقول هذه مثلا 5000 هذه 10000 هذه 20000 أو كذا من باب تعزير، يعني كعقوبة ما تراه أنت رادعا له، واخد بالك؟ لكن هي ليس فيها شيء ثابت، يعني ليس فيها شيء ثابت يرجع في ذلك ليه أو يقاس عليه مثلا، فتكون مسألة اجتهادية. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله: فبظاهر هذا الحديث نقول لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات لدخولها كلها في ظاهر الحديث، وبه يقول الأكثر من أهل العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئا منها على شيء عروة بن الزبير وطاووس والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وابن الحسن، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية. وفيه قول ثان رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمس فرائض، وذلك 50 دينارا، قيمة كل فريضة 10 دنانير، وفي الأضراس ببعير بعير. وكان عطاء يقول في السن والرباعيتين والنابين 5 5، وفيما بقي بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله سواء والأضراس سواء. قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في
أبو عمر بن عبد البر. نعم.
أما ما رواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير، وأن معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة، وأن سعيد بن المسيب قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. فإن المعنى في ذلك أن الأضراس 20 درسا، والأسنان 12 سنة، 4 ثنايا، 4 رباعيات، 4 أنياب. فعلى قول عمر تصير الدية 80 بعيرا، في الأسنان 5 5، وفي الأضراس بعير بعير. وعلى قول معاوية في الأضراس والأسنان 5 أبعرة 5 أبعرة، تصير الدية 60 و100 بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس وهي 20 درسا، يجب لها 40، وفي الأسنان 5 أبعرة 5 أبعرة، فذلك 60، وهي تتمة 100 بعير، وهي الدية كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو في الأضراس لا في الأسنان. قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جدا، والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي السن 5 من الإبل، والضرس سن من الأسنان.
نعم، هذا الصحيح مذهب الجماهير، أنه لا فرق بين الضرس وبين أنيابي والأسناني، لا فرق، إذ الجميع واحد، لأن النبي قال: وفي السن 5 من الإبل، ولم يفصل. فإذا أسقط جميع أسنانه وضروسه ففيه الدية كاملة، وإذا أسقط بعضها ففي كل سن 5 من الإبل. نعم.
روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والدرس سواء، هذه وهذه سواء. وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس،
وهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة.
وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع في الدية كلها سواء، وأن الأسنان في الدية كلها سواء، والثنايا والأضراس والأنياب لا يفضل شيء منها على شيء، على ما في كتاب عمرو بن حزم. ذكر الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختصم إلى شريح رجلان، ضرب أحدهما ثنية الآخر وأصاب الآخر ضرسه، فقال شريح الثانية
يعني هذا ضرب ثانية هذا والآخر ضرب ضرسه. نعم.
فقال شريح الثانية وجمالها والضرس ومنفعته سن بسن قوما
قوما
قوما. قال أبو عمر على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار والله أعلم.
نعم هذا الصحيح الذي فيه النص في السن خبص من الإبل والضرس سن والحديث الثاني الأصابع سواء والأسنان سواء الثانية والضرس سواء هذه وهذه سواء. نعم.
الرابعة عشرة فإن ضرب سنة فاسودت
سنه
فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن سعد وبه قال أبو حنيفة وروي عن زيد بن ثابت وهو قول سعيد بن المسيب والزهري والحسن وابن سيرين وشريح وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فيها ثلث ديتها وبه قال أحمد وإسحاق وقال الشافعي وأبو ثور فيها حكومة. قال ابن العربي وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء فلا خلاف في وجوب الدية.
نعم لأن الصورة لا اعتبار بها واحد أذهب منفعة اليد فبقت صورة اليد كما هي صورة اليد موجودة لكن لا منفعة فيها ففيها الدية كاملة والصورة هذه لا تنقص من قدر الدية. فكذلك السن هنا يقول يعني لو أنه ذهب منفعتها وبقيت صورتها ففيها الدية كاملة. نعم.
ثم إن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة وما روي عن عمر رضي الله عنه فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سندا ولا فقها.
يعني تبع هذا القاعدة العامة وهي ذهاب منفعة العضو بقاء وبقاء صورته إذا ذهبت المنفعة كلها في يدها كاملة وإذا ذهب من المنفعة الثلث أو الربع أو كذا فإن الدية تكون بهذا القدر. نعم.
الخامسة عشرة واختلفوا في سن الصبي يقلع قبل أن يثغر
يثير.
فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي يقولون إذا قلعت سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع إلا أن مالكا والشافعي قال إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقال الطائفة فيها حكومة وروي ذلك عن الشعبي وبه قال النعمان.
يعني لو طلعت كما هي متساوية مع سائر الأسنان فلا إشكال ولا يكون عليه دية وإنما إذا طلعت ناقصة عن التي تليها وعن الحد الذي ينبغي أن تكون عليه فإنه يدفع من الدية بقدر هذا النقص وقيل فيه حكومة. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله يستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت
يعني ينتظر بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة أنها لا تنبت ولن تخرج
فإذا كان ذلك كان فيها قدرها تاما على ظاهر الحديث وإن نبتت رد الأرش. وأكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يستأنى بها سنة روي ذلك عن علي وزيد وعمر بن عبد العزيز وشريح والنخعي وقتاده ومالك وأصحاب الرأي ولم يجعل الشافعي لهذا مدة معلومة.
نعم.
الثالثة عشرة إذا قلع سن الكبير
كل هذا في قول تعالى والسن بالسن شوف الفقهاء كيف يفرعون الكلام وكل هذا يحتاج إليه أنت تقرأ نعم السن بالسن لكن كل هذه التفريعات التي تشهد لها نصوص أخرى أو قواعد الشريعة ماذا تصنع؟ هذه سن سقط ذهب منفعته لكن بقي صورته هذه سن سقطت لكن يمكن أن تنبت هذه سن سقطت ولا تنبت هذه سن سقطت وإذا ونبتت لكن نبتت أضعف وأقصر من الأولى ماذا تصنع؟ نعم شوف هذه كلها تفريعات من علمائنا وأئمتنا ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى كل هذا لأن هذا واقع يحصل فماذا تصنع؟ وقد لا يكون في هذه الصور نصوص مباشرة، فماذا تصنع؟ نعم. طب إذا قولي على سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبتت بعدما أخذ الدية وقالوا هذه لن تنبت، نبتت أو نبت نصفها، نعم، فقال مالك لا يرد ما أخذ. ليه؟ لأنه أخذه على وجه كان يستحقه وقته، وقال كوفيون
يرد إذا نبتت، وللشافعي قولان يرد ولا يرد، لأن هذا نبات لم تجر به عادة ولا يثبت الحكم بالنادر. هذا قول علمائنا، تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت فيرد، أصله سن الصغير. قال الشافعي ولو جنى عليه جان آخر وقد نبتت صحيحة،
وهذا الأظهر أنه إذا نبتت رد حتى ولو كان نادرا. العبرة ليس هنا بالنادر والغالب، العبرة هنا بحصول الشيء، فإذا نبتت السن أرجع ما أخذه من قيمته. نعم.
قال الشافعي رحمه الله ولو جنى عليه جان آخر وقد نبتت صحيحة كان فيها أرشها تاما. قال ابن المنذر هذا أصح القولين، لأن كل واحد منهما قالع سن، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمسا من الإبل. السابعة عشرة، فلو قلع،
يعني يقول بعدما نبتت، ولما رجل قلع سن هذا الرجل قلنا ادفع دية كاملة. طب إذا نبتت بعد ذلك ثم جاء آخر فقلعها، هل عليه الدية أم لا؟ أنتم في الأولى بعض الفقهاء قال ليس له شيء من هذا، لأن هذا نادر، والنادر لا يتعلق به حكم، وبالتالي لا يرد ما أخذه. طب لو جاء واحد فقلع تلك السن التي خرجت نادرة عليه، قلعها، فهل يدفع ديتها؟ فيكون بهذا قد أخذ ديتين الآن، دية من الأول ودية من الآخر. قال ابن المنذر ولو جنى عليها جان آخر، هي السن التي نبتت هذه وقد نبتت صحيحة كان فيها أرشها تاما. قال ابن المنذر هذا صح القولين، لأن كل واحد منهما الأول والثاني قارع سن، وقد جعل النبي في السن خمسا من الإبل. هذا يرجح أنه يرد ماذا؟ يرد الدية للأول الذي قلع له السن. فيبقى إذا لو قلع سنا ثم خرجت بعد ذلك وقد دفع ديتها فإنه يرد الدية لمن قلعها، فإذا جاء آخر وقلعها فإن عليه الدية. نعم.
السابعة عشرة، فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عندنا. وقال الشافعي ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة. وقال ابن المسيب وعطاء،
وقاله المسيب، نعم،
وقال ابن المسيب وعطاء ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة، وكذلك لو قطعت أذنه فردها بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء يجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها. قال ابن العربي وهذا غلط، وقد جهل من خفي عليه أن ردها وعودها بصورتها موجب عودها لحكمها، لأن النجاسة كانت فيها للانفصال وقد عادت متصلة، وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان، وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها. قال قلت ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه. قال ابن المنذر واختلفوا في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت. فقال عطاء الخرساني وعطاء بن أبي رباح لا بأس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق تقلع لأن القصاص للشين. وقال الشافعي ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة ويجبره السلطان على القلع.
نعم.
الثامنة عشرة، فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة، وبه قال فقهاء الأمصار، وقال زيد بن ثابت فيها ثلث الدية.
يعني المسألة السابقة يبدو أن قول عطاء في ذلك أعضاء خراسان وعفاد بن رواحة قال لا بأس بذلك أن هذا هو الأقرب. يقول واختلف في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتنبت. فقال عطاء الخراساني فتثبت. فقال عطاء الخراساني وعطاء ابن أبي رباح لا بأس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق تقلع لأن القصاصة للشين. وقال الشافعي ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة. أصل المسألة لو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عندنا عند الملكية. وقال الشافعي ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة إلى آخره. هذا الأظهر ما ذهب إليه في الأول أنه لو قلع السن فردها صاحبه فالتحمت فلا شيء فيها لأنه لم يعد شيء يخسره له مثل التي تنبت مكان السن التي قلعت. فإذا ثبتت السن وكأن شيئا لم يكن فلا يكون في هذا قصاص ولا دية. نعم. نعم دي مسألة ثانية. لو قلع منها قصاصا اي نعم لو قلع رجل سن رجل فرضها صاحب دي الاول لما تتكلم عنها دي المسألة اللي هي الثانية. لما اول المسألة الاولى اللي هي فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عندنا. نعم. انما المسألة الثانية اللي هي مسألة في القود لو اختلف في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتنبت. يقول ابن هذه مسألة تتعلق بقى بالنجاسة وعدم النجاسة. ونظن أن مسألة النجاسة وعدم النجاسة هنا لا أثر لها في ذلك. نعم. نعم. طب وبعدين دخل في إيه؟ الله أعلم. لكن الذي يظهر من هذه عقوبة. فلو أنه لو أن السلطان مكنه في إعادتها وكذا ما تكون هنا هذه عقوبة. الأصل أنه يردع عقوبة يردع بها. فلو قطعت يده لا يمكن من إعادته. نعم.
الثامنة عشرة فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة وبه قال فقهاء الأمصار.
سبحان الله. لو كانت له سن زائدة سن قد ركبت سنا وهذا يحصل كثيرا فلو قلع الزائدة هذه ما حكمها؟ نعم. فلو كانت له سن زائدة
فقلعت ففيها حكومة وبه قال فقهاء الأمصار
يعني ليس فيها دية اللي هي خمس من الإبل لما فيها حكومة. نعم.
وبه قال فقهاء الأمصار وقال زيد بن ثابت فيها ثلث الدية. قال ابن العربي وليس في التقدير دليل فالحكومة أعدل.
نعم.
قال ابن المنذر ولا يصح ما روي عن زيد وقد روي عن علي أنه قال في السن إذا كسر بعضها أعطى صاحبها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه. وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. قال قلت وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاء.
إذن السن الزائدة ليس فيها الدية. إذا قال ليس فيها الدية وإنما فيها حكومة يراها السلطة. نعم.
قال قلت وهنا انتهى ما نص الله عز وجل عليه من الأعضاء ولم يذكر الشفتين واللسان وهي التاسعة عشرة. فقال الجمهور وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة منها نصف الدية لا فضل للعليا منهما على السفلى. نعم. وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب
حكمهما حكم اليدين حكم الرجلين فتقسم الدية. فما كان في الإنسان منه عضو واحد فإن الدية تكون على العضو. إذا كان عندك عضوان فإن الدية تقسم على اثنين. عندك عشرة كالأصابع فإن الدية تقسم على عشرة. ولهذا دية الإصبع دية ماذا؟ دية الإصبع عشر الدية. يعني أصابع عشر وأصابع اليدين دية وأصابع الرجلين دية. فالشفتان فيهما الدية لا فضل العليا منهما على السفلى. كاليدين لا فضل لليمنى على اليسرى. نعم.
وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري في الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفة السفلى ثلث الدية. وقال ابن المنذر
يعني وبالقول العليا فيها الثلث فقط والسفلى فيها الثلثان. نعم.
وقال ابن المنذر وبالقول الأول أقول
صحيح لأنه ما في تفريق ما لم يأتي نص يفرق فالأصل عدم التفريق.
للحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الشفتين الدية ولأن في
اليد يقول الحاشية وهو بعض كتاب عمرو بن حزم. نعم.
ولأن في اليدين الدية ومنافعهما ومنافعهما مختلفة.
نعم لا شك أن الشمال تختلف عن اليمين وكذلك الأسنان في كل سن خمس ولا شك أن الأسنان تختلف المنافع. نعم.
وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك
وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك لأن القطع شيئا من الشفة فينظر الشفة فيها نصف الدية طب اللي قطع هذا يساوي كم. نعم.
وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللسان الدية وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول به قاله ابن المنذر.
نعم.
قال الموفية 20 واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا ويذهب من الكلام بعضه
قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام فقال أكثر العلم
ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من 28 حرفا
يعني الحروف 28 فلما اعتدى على لسانه ذهب كم حرف ذهب مثلا الباء والميم مثلا يبقى نحسب الباء والميم من جملة هذه الأحرف كم قدرها فنقسم الدية على الحروف. نعم.
فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه
وأن ذهب فيه بيان يا إخواني إن ما في أحد يقول أنا أستغني بالحديث عن فقه علمائنا ونظر علمائنا واستنباطات علمائنا فإن ظاهر الحديث تستنبط منه مسائل هذه الاستنباطات لا يقوى عليها إلا العلماء الجهبذة ولا بد الإنسان أن ينظر في كلام العلماء ولا يخرج عن كلام العلماء ولا فهم العلماء لكن إذا اختلف العلماء نظر إلى الذي يترجح عنده فإذا اتفقوا على شيء أخذ به وإن اختلفوا أخذ ما يترجح عنده أما أن نهدر كلام علمائنا وننظر إلى النص ونقول والله هذا ليس فيه نص إذا ليس فيه دية ولا شيء وإلزام الناس بدية أو بأموال هنا أو شيء من هذا لم يأتي به نص هذا خلاف المشروع وإلى آخره لا كيف هذا لكن عندنا مقاصد الشريعة العامة وعندنا الأقيسة لابد أن يعمل بها ولهذا تورط ابن حزم وأبو داود وأهل الظاهر في مثل هذا كثيرا لما أنهم نحوا القياس كلام أهل العلم وكذا تورطوا كثيرا إذا لابد يا أخواني مع دراسة الحديث من دراسة الفقه وكلام علمائنا الذين يبنون على هذه الظواهر مسائل عديدة جدا يحتاج إليها الإنسان في النظر إلى الحديث أنت مثلا في حديث الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان تحتاج إلى كلام العلماء في المرأة مثلا المرأة هل عليها دية كالرجل أم لا وهل المرأة إذا كانت مكرهة هل هذا الإكراه يعتبر وما حدود الإكراه الذي يعتبر وهل يبطل صومها إذا أكرهت ولو جمع زوجها وماذا لو كانت قد تحركت شهوتها وهي مكرهة هل بهذا يسقط الإكراه أم الإكراه يعتبر ولو تحركت شهوتها بحكم طبيعتها كل هذه أمور وماذا لو أتى بهيمة وماذا لو أتى الرجل الرجل في نهار رمضان هل ترتب عليه كفارة أيضا أم هذه محرمات ولا ترتب على المحرم أثره كل هذا لا تستغنى عن كلام العلماء ولهذا المدارس التي ترفع الاستدلال بالحديث والحديث فقط وكذلك المدارس التي ترفع الفقه والفقه فقط هذه مدارس ما عرفت طريقة العلماء الأكابر لكن عندنا أدلة وعندنا أحكام تستنبط من الأدلة لابد أن نرجع فيها إلى العلماء من هنا ندرس الإجماع والاختلاف الإجماع حتى لا نخرج عن إجماع الأمة والاختلاف حتى نعرف أن هذه المسألة مسألة خلافية ويكون نظر الإنسان في الرجح من أقوال أهل العلم ولا يضلل من قال
قول من هذه الأقوال أو يحكم عليه بالضياع والشذوذ وهو قول العلماء. هذا نظر لابد منه، نظر لابد منه. ولهذا دائما تجد نقصا وثلمة في من يقول الحديث، الحديث والأثر، الحديث والأثر، وفقط دون النظر إلى كلام أهل العلم في الاستنباط من هذه الأحاديث تلك الأحكام. كذلك أيضا الذي ينظر في الفقه والفقه فقط ويقول هذا قول أبو حنيفة، هذا قول مالك، وبه قال محمد بن حسن، وهذا قول زفر، وهذا قول كذا، ذي فتوى فقط. إذا سئل عن مسألة قال أفتى أبو حنيفة بكذا وكذا، وهذا قول ذهب إليه مالك والشافعي. مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وزفر ومحمد بن الحسن وكل هؤلاء إنما نظرون بعد ماذا؟ إنما تعرف أنت أقوالهم التي فهموا بها النصوص، ولا بد أن تنظر في دليل كل واحد من العلماء. وإذا ذهبت إلى قول أبي حنيفة فلأن دليله هو الذي ترجح عندك، وإن ذهبت إلى قول الشافعي فلأن دليله هو الذي ترجح عندك. أما أن تقول قال الشافعي، إذا سألت عن مسألة قلت هذا قول الشافعي، دي ليست فتوى، هذه ليست فتوى، ولا يصح أن تفتي بكلام أحد، فإنك تكون مقلدا، والمقلد لا يكون مفتيا. إذا نحتاج إلى الفتيا بالدليل، ونحتاج إلى فهم العلماء للدليل. فأقول إذا سألت عن مسألة أقول مثلا الذي ترجح عندي فيها كذا وكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وقد قال الشافعي بهذا وقال مالك بهذا وكذا وكذا إلى آخره. يبقى إذن فتواي تعتمد على الدليل بفهم العلماء، الدليل بفهم العلماء. وهذا كلام الحمد لله واضح بالنسبة لنا، لكن إذا نظرت إلى واقع كثير من الناس وجدت أن الواضح لابد أن يركز عليه، لأن الواضح عندك ليس واضحا عند غيرك. والمدارس كثيرة، والعقول كثيرة، والآراء متعددة، وطرق من يتصدر طرق كثيرة، كل واحد يضع طريقة على حسب ما يظهر له. فمن قائل، يعني قابلت بعض طلبة العلم اللي هو يعتبر كبار من طلبة العلم الكبار، يقول أنا أخذ فقه من البخاري، أخذ فقه من البخاري، ما يعتبر بكتب الفقه هذه، يأخذ فقه من البخاري فقط، النص من كتب الحديث، ولهذا يفتح كتب الآثار ويقول به. وآخر تجده أيضا يعتمد على كتب الفقهاء وأقوال الفقهاء، وطالما أن هذا القول قال به فقيه إذن يصح العمل به. وهذا تجد عند كثير من الناس يظن أنه لو قال بهذا القول عالم إذن يجوز له العمل به طالما أنه قول عالم. غلط هذا الكلام. ولو كان القائل بهذا القول صحابي والصحابة اختلفوا، فإننا نرجح بين أقوال الصحابة. الأمة ما أخذت بهذا الكلام لأنه قول عمر، ولا أخذت بهذا لأنه قول أبي بكر، لا، لأن عمر قال بالنص، ولأن أبا بكر قال بالنص، ولهذا إذا خالف عمر النص أخذت الأمة بالنص. هذا سالم ابن عبد الله بن عمر لا يأخذ بكلام جد عمر لما كان يرى أن المحرم لا يطوف بالبيت، لا يتطيب إلا إذا طاف بالبيت، طرح كلام جده عمر رضي الله عنه، لأن عائشة رضي الله عنها روت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. فأرجو الانتباه يا أخواني لهذه القاعدة، بارك الله فيكم. نحن لا نريد مدارس شاذة، واحد يقول حديث والحديث فقط، واحد يقول الفقه والفقه فقط، مثل ما فعل محمد الغزالي في كتاب السنة بين الفقه والحديث، طرح ما يقول المحدثون وقال هؤلاء يرون أشياء ما يعرفون ما فيها، وأخذ ما قاله ماذا الفقهاء، ولو قال بفقه واحد يأخذه. وهذه طريقة القرضاوي وطريقة هؤلاء الذين يعتقدون ثم يستدلون، لكن طلبة العلم يسيرون حسب ما صار العلماء الكبار، يأخذون بالآثار ولا يخرجون عن فهم العلماء. نعم.
قال: فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه، وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس في اللسان قود، لعدم الإحاطة باستفاء القود، فإن أمكن القود هو الأصل،
فإن أمكن فالقود هو الأصل.
والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أن فيه القود وأن هذا ينظر إلى المنفعة كأي عضو من الأعضاء، إن ذهبت المنفعة كلها ففيها الدية كاملة، وإن ذهب بعضها كون وقدر ما ذهب من هذه المنفعة. نعم.
الحادية والعشرون، واختلفوا في لسان الأخرس يقطع.
لسان الأخرس بقى هو أخرس، لسانه موجود وقطع هذا اللسان. نعم. فقال الشعبي،
فقال الشعبي ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحبه فيه حكومة.
قال فيه حكومة لأنه ما في منفعة أصلا، إنما هو يجمل، يجمل فيحصل به الجمال، قال ففيه الحكومة. نعم. قال ابن المنذر،
قال ابن المنذر وفيه قولان شاذان، أحدهما قول النخعي أن فيه الدية، والآخر قول قتادة أن فيه ثلث الدية. قال ابن المنذر القول الأول أصح، لأن الأقل مما قيل، لأنه الأقل مما قيل. قال ابن العربي نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها، فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخشى عليه الموت، وكذلك كل عضو بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه، وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه.
نعم.
الثانية والعشرون قوله تعالى والجروح قصاص.
طيب نكتفي بها.